أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أعزائي الكرام، حتى فولتير أحد مفكري الفلسفة اللا أدرية الساخرة أعلن في مرة أنه عرف طريقة رائعة لابتداع دين يستطيع به أن يضاهي المسيحية. قال: نريد شخصا يموت ثم يقوم. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد وتنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. دراسة هذا اليوم بنعمة الله مأخوذة من سفر أعمال الرسل الأصحاح 20. أقرأ على أسماعنا الآن بدءا بالآية الأولى: وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونيا. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هلس، فصرف 3 أشهر. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مكدونيا، فرافقه إلى آسيا سوبتروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرسترخس وسكندوس وغايوس الدربي وتيموثاوس، ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس. وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، ووافيناهم في 5 أيام إلى ترواس، حيث صرفنا 7 أيام. وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم، فسقط من الطبقة 3 إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا: لا تضطربوا، لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج. وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى السوس، مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. فلما وافانا إلى السوس أخذناه وأتينا إلى ميتيليني، ثم سافرنا من هناك في البحر، وأقبلنا في الغد إلى مقابل خيوس. وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس وأقمنا في تروجيليون، ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميليتوس، لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر للا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم 50. أعزائي، منذ حوالي 2000 عام تبوأ رجل مسرح التاريخ اليهودي وادعى حينها أنه المسيح المنتظر. كسب قلوب الناس البسطاء. وفي لحظة من الزمن دوت في مدينة أورشليم الأصوات تتغنى بمدحه. أكثر ألقابه شهرة هي كوكب يعقوب، وبدا أنه أخيرا سيطيح بالإمبراطورية الرومانية. عام 135 للميلاد بدا أن هذا الرجل القوي والذي دعي سمعان ابن كسبة استولى على أورشليم من قبضة الرومان، لكنه بعد ذلك وقع أسيرا في معركة مع الجيش الروماني فقتلوه ودفنوه. بعدها بألف سنة رجل دعي زيفي بدأ واحدة من أكثر الحركات المسيانية تنظيما وأهمية في التاريخ اليهودي. آلاف من اليهود صدقوا أنه سيقودهم لكي يرجعهم إلى الأرض الموعودة، لكن في عام 1666 يؤسر هذا الرجل ويسجن عن يد سلطان العثمانيين. وفي السجن تتبدل الأدوار مع هذا المسيا المزيف، وصدق أخي الكريم أو لا تصدق يشهر هذا الرجل إسلامه. بعدها ب300 سنة في أيام الحاضرة نجد رجلا آخر من طابور المسيانيين يتصدر بؤرة الأحداث، حاخام يهودي متقدم في السن يدعى مناحم شينرسون، نودي به على أنه المسيا الحقيقي. كان يعيش في مدينة بروكلين في نيويورك، ورغم ذلك شيد له تابعوه بيتا مماثلا في إسرائيل، وقالوا موسى كان المخلص الأول والحاخام أو الرابي هو المخلص الأخير. قدر عدد أتباع هذه الحركة في إسرائيل قبيل موت هذا الرجل بحوالي 300,000 إنسان آمنوا على أنه المسيا، حتى عندما كان يحتضر في أحد مستشفيات مدينة نيويورك وبعدما أصيب بالشلل نتيجة عدد من السكتات الدماغية المتتالية، كان القادة في حركته في شديد الثقة من شفائه ورجوعه إلى إسرائيل وإعادة بنائه للهيكل. أحبائي، لم يكن أي من هؤلاء الرجال المسيح الذي طال انتظاره، فإما أنهم تخلوا عن مهمتهم أو أنهم فشلوا في التغلب على عدو البشرية الذي قال الملك داود بأن المسيح سيغلبه، والمقصود بالعدو هو الموت. في مقابل ذلك نحن نعرف أن قيامة الرب يسوع المسيح من الأموات هي التعبير الكامل الذي يحدد معنى المصداقية وصحة الحقيقة. معجزات الشفاء يمكن أن تكون تمثيلية، الآيات والعجائب يمكن في بعض الأحيان تزييفها، سلاسل الأنساب يمكن تلفيقها، لكن القيامة من بين الأموات هي البرهان القاطع بأن يسوع هو المسيح، هو الله الظاهر في الجسد. وفوق ذلك فإن كنيسة المسيح التي قامت على حقيقة قيامته وعلى حقيقة ألوهيته هي كنيسة تكونت من أشخاص يشبهوننا، كانوا أمواتا في الذنوب والخطايا كما يكتب الرسول بولس في رسالته إلى أفسس ويقول ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. حتى فولتير أحد مفكري فلسفة اللا أدرية الساخرين أعلن أنه عرف اكتشف طريقة لابتداع دين يستطيع بواسطته مضاهاة المسيحية، وقال بسخريته المعهودة، قال نريد شخصا ما يؤسس دينا جديدا، وكل ما نحتاج من مؤسس الدين لنباري المسيحية هو أن يموت المؤسس ثم يقوم من الأموات. أحبائي، لذلك يظل الرب يسوع المسيح فريدا لا يبارى. هو الوحيد الذي تجرأ وقال عن نفسه حسب ما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 11 والآيتين 25 و26، قال: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. البعض يقول هذا الدعاء، ادعى المسيح بأن من يؤمن به لن يموت إلى الأبد، وبأن من يؤمن به ولو مات فسيحيا، ادعاء لكنه أثبته بقهره هو قبضة الموت، وسيثبت ادعاءه ثانية في اليوم الآتي عندما صوته يفرغ المقابر ممن وارتهم. مع ذلك، بين اليوم الآتي المجيد وبين اليوم الماضي السعيد عندما قام المسيح من الموت، أوضح تماما قوته على الموت مرة أخرى. لقد اختار يسوع أن يوضح لنا القيامة مرة أخرى في مدينة صغيرة تسمى ترواس. سمعنا من القراءة قبل قليل كيف أن بولس ذهب إلى مكدونية وثم جاء إلى هلاس، وبعد ذلك سبقه بعض من رفقائه وتلاميذه واجتمع بهم وإليهم في ترواس. نتوقف عند هذه الأعداد لبعض الوقت. أحيانا يعرض لنا لوقا كاتب سفر الأعمال، يعرض لنا المشاهد بحركة بطيئة مركزا العدسة لكي تتضح لنا التفاصيل بشكل أفضل، لكنه في أحيان أخرى تراه يضع شريط الأحداث ويضغط على زر التشغيل ثم يضغط زر التسريع للأمام، ونتيجة لذلك الأحداث التي تأخذ شهورا تمر بسرعة جدا تجعلنا نصيح: انتظر يا لوقا لحظة من فضلك. لأسباب معروفة فقط لروح الله الذي أوحى إلى لوقا بهذا النص، يسرع بنا لوقا عبر فترة من الزمن يكتب فيها بولس رسالته الثانية إلى كنيسة كورنثوس، ويكتب تحفته اللاهوتية، وأعني رسالته إلى المؤمنين في مدينة روميا. مهما كان السبب، يركز لوقا على حدث آخر في فترة زمنية أخرى من حياة الرسول بولس التي هي هامة، هامة بمكان أن لوقا لا يتوانى عن إطلاعنا على تفاصيلها. لاحظوا معي مرة ثانية الآيتين 6 و7، يكتب لوقا ويقول: وأما نحن، أي أنه هو من المجموعة، وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، ووافيناهم في 5 أيام إلى ترواس، حيث صرفنا 7 أيام. وفي أول الأسبوع، إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. عزيزي، لو أنت وضعت خطا تحت كل مرة يشير فيها لوقا إلى كلمة تعبر عن الزمن، ستجد نفسك تستخدم القلم 5 مرات وتضع 5 خطوط في هاتين الآيتين. فلوقا يشير إلى أيام الفطير، ثم إلى 5 أيام، وثم إلى 7 أيام، وبعدها إلى أول الأسبوع، وأخيرا إلى الغد. ما هو هذا الأمر؟ هل اشترى لوقا ساعة نهارية جديدة؟ ساعة فيها تقويم زمني داخلي؟ لماذا كل هذا الاهتمام الزائد بالتوقيت؟ هذه الأسئلة إن لم نسألها قد تفقد الدارس أو قارئ الكتاب مادة غنية. في العادة نحن نقرأ الكتاب المقدس ونقفز مباشرة إلى سؤال هام: ماذا يعني هذا النص بالنسبة لي أنا شخصيا؟ لكن قبل أن نسأل هذا السؤال الواجب أن نطرح أسئلة أخرى هامة، منها: أين حدثت هذه الأحداث؟ أو متى حدثت هذه الأحداث؟ بمعنى أن السؤالين أين ومتى سؤالان هامان قد يكشفان لنا حقائق هامة للغاية. على سبيل المثال فقط، عندما وقف الرب يسوع المسيح في الهيكل في أحد الأيام وقال عبارته المشهورة: أنا هو نور العالم، تعمد قول هذه الجملة أو هذه العبارة خلال عيد الحصاد، في أيام عيد الحصاد. وأحد المظاهر السائدة لهذا العيد هو احتفال يسمى إضاءة الهيكل، وكان يحدث في موقع محدد في الهيكل، وأعني في الخزانة. كانت الخزانة محاطة بشرفات تسع مئات المشاهدين، وفي وسط البهو الضخم توجد أربعة شمعدانات عملاقة. في أيام العيد كانت تضاء هذه الشمعدانات العملاقة، ويقال بأنها كانت تخلق توهجا لا يصدق من اللهب. هذه الشمعدانات كانت تمثل عمود النار الذي قاد الآباء والأجداد عبر البرية على أيام النبي موسى. عندما صرح الرب يسوع بهذه العبارة كان بها ينهي العيد قبل أن يبدأ. لماذا؟ لأن اليوم الذي سبق في الخزانة بالذات كانت الشمعدانات الضخمة قد أضيئت بأنوارها المتلألئة، أما اليوم فالظلام يسود، الشعلة خمدت. وهنا حسب إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن والآية الثانية عشرة نسمع الآتي: ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. أهمية هذه العبارة أبرزتها بشكل مثير الحقيقة التي يشير إليها يوحنا عندما يقول حسب الآية العشرين: هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة. بكلمات أخرى، المسيح جلس في نفس البهو حيث وجدت تلك الشمعدانات، هي الآن خامدة كأنها تعلن بأن ضياء الهيكل كان نورا بهيا، لكن في النهاية أعتم الهيكل، أعتم كما كان. في هذه الأثناء يقف يسوع وسط الظلام ويقول: أنا هو نور العالم الذي يبقى إلى الأبد، اتبعني ولن تمشي في الظلمة. إذن الأسئلة: أين ومتى حدثت الأحداث؟ هذان السؤالان عادة ما يضيفان معاني هامة إلى السؤال ماذا حدث؟ والآن بحسب سفر الأعمال الأصحاح العشرين، وأعني مقطع دراستنا، هذه الفقرة تفقد أهمية ضخمة إن كنا لا نسأل نفس السؤال، وهو: يا لوقا، متى حدث كل هذا؟ متى حدث كل هذا؟ لماذا كل هذه الإشارات إلى الزمن في استخدامه للكلمات أيام الفطير، خمسة أيام، سبعة أيام، أول الأسبوع والغد؟ يقول لوقا أولا: هذه الأحداث حدثت بعد أيام الفطير. لماذا؟ ما هي أهمية أيام الفطير؟ نهاية أيام الفطير أعزائي يأتي عيد الفصح. كان الوقت الذي يتذكر فيه الإسرائيليون هروبهم من مصر، وقت أرشد الله الأجداد عن يد موسى أن يذبحوا الخروف حتى يشوى ويؤكل. إنما العنصر الهام في كل ذلك هو أن يؤخذ دم الحمل المذبوح ويوضع أو يرش على قائمتي الباب من هنا ومن هناك. لماذا أوصى الله موسى أن يقول للشعب بالقيام بهذا الذبح وبرش الدم؟ لأن ملاكا مهلكا كان سيعبر في أرض مصر في تلك الليلة ويأخذ حياة الأبكار، أما البيت الذي يكون قد فدى حياة بكره بالذبيحة فالملاك المهلك يعبر عنه. هذا هو عيد الفصح، عيد العبور، عندما عبر الملاك المهلك عن تلك البيوت التي وضعت علامة الدم. نحن نعرف من دراستنا للإنجيل بأن المسيح يسوع صلب أيام الاحتفال بذلك العيد، بمعنى بينما كان اليهود، الشعب اليهودي، بينما كانوا يأكلون الحمل ويتذكرون هروبهم، نجاتهم من الموت، كان حمل الله الرب يسوع المسيح معلقا فوق الصليب لكي يخلص بدمه المسفوك فوق الصليب كل من يؤمن به وحده. ثم ما الذي حدث بعد الصلب؟ الذي حدث بعد الصلب هو القيامة، قيامة المسيح المجيدة من بين الأموات. هذه القيامة التي نتذكرها في أول الأسبوع، أي يوم الأحد، عندما قام المسيح من بين الأموات، إذ قام هو في أول الأسبوع أيضا. هنا يوضح لوقا ويقول بصريح العبارة: وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. أبين أولا بأن الكنيسة لا تجتمع يوم السبت كما للبعض عادة، بل إن الكنيسة كما نرى في هذه الكنيسة في ترواس كانت تجتمع في أول الأسبوع، أي يوم الأحد الذي ينسجم مع يوم قيامة المسيح من بين الأموات. إذن هذا دليل زمني مهم آخر. في أول الأسبوع الكنيسة تجتمع للعبادة في يوم الأحد. سوف يشير الكتاب لاحقا إلى أول الأسبوع أو إلى يوم الأحد بيوم الرب. نجد هذا في سفر الرؤيا، سفر رؤيا يوحنا، وهو آخر أسفار الإنجيل المقدس. الكنيسة تكرم المسيح إذ تجتمع في يوم قيامته، تكرمه وتكرم قيامته إذ تجتمع للعبادة في نفس اليوم، يوم كرس خصيصا لعبادة إلهنا. بالمناسبة نحن نعلم أن الرومانيين واليونانيين لم يخصصوا يوما للراحة، لم يكونوا يحفظون السبت. في الواقع يسخر الكاتب الروماني سينيكا من الشعب اليهودي ويتهكم من تبديد الوقت بتخصيص يوم للراحة من 7 أيام فقط في الأسبوع الواحد. فالإمبراطوريتان الرومانية واليونانية من قبل لم يكن لها يوم راحة، كان العمل فيها 7 أيام في الأسبوع. ومع ذلك نعرف أن الله نفسه استراح في اليوم السابع بعد أن خلق العالم وما فيه في 6 أيام، وهو نفسه الذي رتب اليوم السابع ليكون يوم راحة مقدس لشعبه. لا بل إن الله جعل هذه وصية ضمن الوصايا 10 التي أعطاها لنبيه موسى فوق الجبل. هناك أسباب أعزائي تؤكد أن اجتماع الكنيسة هو أول الأسبوع وليس يوم السبت. الرسول بولس والمجتمعون معه من المؤمنين لم يكونوا على خطأ إذ اجتمعوا يوم الأحد للعبادة بدلا من يوم السبت. لم يكن على خطأ عندما تجاهل المجمع واستبدله في العبادة بالبيوت. اسمح لي مستمعي أن أقدم لك بإيجاز بعض الأسباب لتفسير وتبرير ذلك. فعلى الرغم من أن الله صمم يوما للراحة وهو يوم السبت، كان ذلك اليوم إشارة للعهد الموسوي. بكلمات أخرى، يتلازم السبت مع العهد القديم، أما يوم الأحد فيتلازم مع العهد الجديد. أضيف وأقول حتى عندما أعطي هذا للشعب القديم على أيام موسى، لكن لم يطلب من الأمم المحيطين أن يحفظوا السبت. هذا يقدم دليلا آخر على أن السبت كان فرضا خاصا بالشعب اليهودي دون سواه. وأقول ثالثا بأن مجمع أورشليم الذي عقد كما قرأنا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 15، هذا المجمع الأورشليمي الذي جمع كافة الرسل لم يطالب المؤمنين من خلفية أممية بأن يحفظوا السبت. وأضيف أخيرا وأقول بأنه لا توجد وصية في العهد الجديد تدعو المسيحيين المؤمنين لحفظ السبت. في الواقع المثال من الكنيسة الأولى واضح جدا بخصوص العبادة في يوم الرب. نجد هذا كما قرأنا في سفر الأعمال الأصحاح 20 والآية 7، كما نجد ذلك في رسالة بولس الرسول الأولى إلى المؤمنين في كورنثوس الأصحاح 16 والآية 2. نكتفي اليوم بهذا القدر من الدراسة في سفر الأعمال الأصحاح 20، على أن نرجع لنفس هذا المقطع ونستكمله معا بإذن الله تعالى. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabeeb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.